الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به ووفق ويسر، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله، ونسأله تبارك وتعالى أن يكتب خطانا وخطاكم ومجالسنا ومجالسكم في ذاته سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا ومنكم. وقبل البدء، أشكر الأخوة القائمين على ترتيب هذا اللقاء، ونسأله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الجميع ممن أسهم في هذا الدرس وهذا اللقاء، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وكما هو العنوان، الحقيقة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور عن أبي ذر وعن عدد من الصحابة، أنس وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهو قوله، وهي الكلمة التي وقفنا عندها في اللقاء الذي سبق هذا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك وصايا جامعة، وخاصة كما ذكر أهل العلم النصوص والأحاديث التي كانت على باب الوصية والتواصي دائما تشتمل على جوامع الكلم وعلى التوجيه الذي يتضمن جميع معالم هذا الدين الحنيف. وكلمتنا معكم جزء حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما ذكر أهل العلم لا شك ليس أعظم من التواصي والتناصح بكلام ربنا ثم بكلام رسولنا عليه الصلاة والسلام. وأصل الحديث أو أصل هذه الوصية هي وصايا كما ذكر أهل العلم تجمع جماع الخير في الدين والدنيا والآخرة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصى ويوصي على هديه وطريقته وتعاهده للصحابة رضي الله تعالى عنهم، يوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لأن التقوى لن يستقيم فيها أحد كما أراد الله، كما أمر الله عز وجل أيضا: اتقوا الله حق تقاته. فتقوى الله حق التقوى لا شك يأتي عليها شيء من التقصير والزلل، فكان الاستدراك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم ختم بهذه الوصية الجامعة، وهي قوله: وخالق الناس بخلق حسن. والوصايا الأولى تقوى الله تبارك وتعالى، والاستدراك فيما يكون فيها من التقصير والزلل بفعل الحسنات وإتباع الحسنات السيئات، لا شك هو أصل ما بين العبد وربه، وما بين العبد ونفسه، بل وما بين العبد والخلق جميعا، مراقبة الله جل وعلا وطاعة الله تبارك وتعالى في ذلك كله. وأما ما ختم به نبينا عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن، من هنا ذكر أهل العلم أن أبواب الدين ثلاثة: الباب الأول العقائد، والباب الثاني العبادات، والباب الثالث الأخلاق والسلوك والمعاملات. حتى أن كثيرا من أهل العلم ذكر أن الأصل في هذا التقسيم الثلاثي، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام المشهور بحديث جبريل عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فذكروا أن الإسلام ما هو إلا باب العبادات، وأن الإيمان هو باب العقائد، وأما الإحسان فهو باب المعاملات والسلوك والأخلاق. قاله بعض أهل العلم على أنها هذه الأسئلة الثلاث من جبريل عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن السائل إنما كان جبريل، كما ذكر قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالدين لا شك عقائد فيما بينك وبين الله، وعبادات فيما بينك وبين الله في أداء حقه جل وعلا، ثم الأخلاق والسلوك والمعاملات فيما بينك وبين الخلق جميعا. لكن كما ذكرت واستدرك بعض أهل العلم أن الأصل في باب الخلق أو كلمة الأخلاق أو كلمة الإحسان كما في حديث جبريل أنه يعم الدين كله، وهذا هو القول الأرجح والصواب، وانتصر له كثير من أهل العلم قديما وحديثا أن الأصل في باب الإحسان والأصل في باب الخلق والسلوك أنه يعم الدين كله. فالعقائد أخلاق، الإيمان بالله عز وجل، هو الخلق الذي يجب عليك نحو ربك تبارك وتعالى، سواء ما كان في باب الربوبية، باب الألوهية، أو باب الأسماء والصفات. الإيمان بالملائكة الخلق الذي أوجبه الله عليك نحو الملائكة. الإيمان بالكتب الخلق الواجب عليك نحو الكتب. الإيمان بالرسل الخلق الواجب عليك نحو الرسل، وهكذا. جميع أبواب الاعتقاد أخلاق ولا شك، وكذلك باب العبادات: الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل هذه أخلاق فيما تجب بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ودليلهم على هذا كما ذكر أهل العلم ورجحه ابن حجر رحمه الله أن النبي قال عندما كان السؤال عن الإحسان قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي فسر أن الإحسان يبدأ في باب العبادة وهو العمل، وباب العبادات لا شك سبق في باب السؤال عن الإسلام. فالإحسان يتناول الإسلام والإيمان، وكذلك باب المعاملة والسلوك والأخلاق مع الخلق والعباد، وهذا هو الأصل. وأيضا مصداق هذا هو قول ربنا تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: أي على دين عظيم. فالدين كله خلق لا شك. الله عز وجل مدح نبينا عليه الصلاة والسلام بما عليه من الأخلاق، وهذا ترجمان القرآن فسر الخلق المراد في هذه الآية بأنه الدين كله، أي ما يجب فيه الاعتقاد، وما يجب فيه من العبادات، وما يجب فيه من الأخلاق والسلوك والمعاملة والبيع والشراء مع الخلق والعباد أيضا. وأيضا مصداقه هو حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه إنما يعني يحصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد فيها الغاية من بعثته، أي أن الغاية من بعثة نبينا هو إتمام مكارم الأخلاق، ويؤكد هذا بقوله إنما، فهذا توكيد وأيضا تحديد لهذه الغاية العظيمة التي بعث من أجلها نبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي بعث في هذا الباب، وهذا هو الدين كله كما ذكره أهل العلم. لذلك ختم كما يقول العلماء، وكان دائما يختم حديثه ووصاياه عليه الصلاة والسلام بجوامعها: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والألفاظ كثيرة والزيادات يعني كثيرة، حتى أنه لما سئل وسأله معاذ قال: يا رسول الله أمن الخلق قول لا إله إلا الله، وفي رواية: أمن الحسنات قول لا إله إلا الله، قال: بل جماعها. هذه الكلمة معلوم أنها تعم الدين كله، دين الله تبارك وتعالى كله. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم يعني هذه الوصايا بهذه الوصية الجامعة: وخالق الناس بخلق حسن، وختم به حديثه. وهذا يعني أصل في حديث نبينا أنه يختم دائما بالجوامع، أو التي تأتي على الأمر من أوله إلى آخره، فهي أعظم خصال التقوى ولا شك، أعظم خصال الإيمان ولا شك، أعظم خصال الإسلام ولا شك، وهو الخلق وحسن الخلق الذي بينه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول أهل العلم أن هذا الدين أصله دين الخلق والمعاملة والسلوك، إما أن يكون خلقا يؤدى حقا لله تبارك وتعالى، أو ما أوجب الله في باب أركان الإيمان كما ذكر، أو أنه من باب الخلق الذي يؤدى مع الخلق والعباد. من هنا ذكروا أن يعني أداء حقوق الله عز وجل لا شك هو الأصل، وهو الأول والأولى والأعظم، ثم بعد ذلك أداء حقوق الخلق والعباد، كل على مرتبته. ولا شك كما بين العلماء رحمهم الله أن الأصل على مقتضى نصوص الكتاب والسنة، بعد حق الله جل وعلا حق الوالدين وحق الأرحام والأولاد والزوجة والأزواج، وكذلك الأولاد والأبناء والبنات، ثم سائر الأرحام والأقارب، ثم سائر أهل الإسلام وأهل الإيمان، بل وسائر الخلق والعباد. كل ذلك مما جعل الله عز وجل أوجب فيها علينا حقوقا لهم وواجب أداؤها. وكما ذكر أهل العلم الجمع، أو يعني كون العبد يجمع بين أداء حق الله الذي عليه وأداء حق العباد الذي عليه، لا شك أنه أمر عزيز، وليس بالأمر الهين كونه يجمع بين أداء حقوق الله وأداء حقوق الخلق والعباد، لا شك أمر عزيز. وأشاروا كثيرا إلى أنه هو الأصل في باب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والكمل من الصالحين والأولياء هم الذين يكونون في باب أداء الحقوق على هذا الوجه. وأيضا ذكروا رحمهم الله أنه كما ذكر كثير منهم قال طوبى لمن خرج من الدنيا وليس عليه لأحد حق أبدا. طوبى لا شك هذا الأصل أن نخرج من هذه الدنيا، وضع هذا نصب عينيك، هذا هو الهدف، أن الإنسان يعيش ويخرج من الدنيا وقد أدى الحقوق التي عليه للغير، سواء كان حقا لله أو حقا للوالدين أو الأرحام أو غيرهم من الخلق والعباد. ثم ذكروا أيضا قالوا طوبى، ثم طوبى لمن خرج من الدنيا وله من الحقوق على الخلق والعباد. لكن مصيبتنا كما يذكر أهل العلم اليوم أنه أعظم منا وأقوى منا في باب المطالبة بالحقوق التي لنا، نعم ما في أقوى منا، لكن في باب أداء الحقوق وباب أداء الواجب الذي أوجبه الله عز وجل علينا، لا، التفريط والتساهل ثم كل ذلك يبرر يعني بشيء من التبريرات، كما ذكر الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. دائما نبحث لأنفسنا عن المعاذير، ولكننا لا نعذر غيرنا إن قصر في حق من حقوقنا، بل ليس أشد منا في باب المطالبة بحقوقنا، وليس أعظم منا تساهلا في باب أداء حقوق الخلق والعباد، على الرغم مما يكون منا أقول تقصير، ثم أيضا يتبع ذاك التقصير والعياذ بالله بأنواع من التبريرات ومن المعاذير، كما بين ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الشاهد أن أولى الناس طبعا بعد أداء حق الله جل وعلا كما ذكرنا، والكلام في الخلق والعباد، أولى الناس بحسن الخلق لا شك، وكذلك أولاهم بلين الجانب وبالرحمة والخضوع، هما الوالدان، الأم ثم الأب، كما أوجب ربنا تبارك وتعالى وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام، ثم يعني غيرهم أو من يكون بعدهم من الزوجة والأولاد. ولا ينبغي أبدا تقديم الزوجات أو الأزواج على الآباء والأمهات، ولا تقديم الأولاد أيضا على الآباء والأمهات، فضلا عن تقديم الأصدقاء والعياذ بالله على الآباء والأمهات. وهذه أيضا مما ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام، أن من أعظم أشراط الساعة التي تكون في آخر الزمان وتكثر، أن الرجل والعياذ بالله يبر زوجته ويعق أمه، وكذلك يبر صديقه ويجفو أباه والعياذ بالله. فالأمهات والآباء العقوق والجفاء، والزوجات والأولاد والأصدقاء البر والإحسان والعياذ بالله. وهذه من يعني أواخر أشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعظم وتنتشر، بل كما ذكر عليه الصلاة والسلام عندها وعند غيرها من الأشراط قال فليرتقبوا ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها من الأشراط التي على إثرها تبدأ الأشراط الكبرى، ومن ثم تقوم الساعة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد أهل الحقوق كثيرون، ولكن كما ذكرنا على رأس القائمة يا عبد الله الوالدان، ثم الأقرب فالأقرب من الأرحام، الزوجات، الأزواج، الأولاد، العشيرة، أقربون، ثم عامة أهل الإسلام بل عامة الخلق، وكما ذكر أهل العلم بل والله حتى البهائم لها حقوق حتى عند ذبحها وغيرها من باب السلوك والخلق مع البهائم. دين عظيم يا عبد الله، أوجب الله عز وجل عليك حتى في البهائم وغيرهم حقوقا وواجبات يجب عليك أن تقوم بها وأن تستجمعها قبل أن تلقى الله تبارك وتعالى. والأصل في ذلك التناصح والتعاون في جميع شؤون الدين والدنيا، حب الخير، حب الصلاح، عدم الإيذاء في الأقوال والأفعال، وعدم إيصال الضر لهم في أي باب من أبواب الدين والدنيا، الأمر بالعدل والإحسان، وكذلك النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، النهي ونهى نبينا على وجه الخصوص عن التجسس والغيبة والنميمة والسخرية والتنابز بالألقاب، بل وبالإشارات أيضا، كل ذلك حفاظا وصيانة لهذه الأخوة ولهذا الأمر الذي أوجبه الله عز وجل كما أوجبه نبينا عليه الصلاة والسلام. والأصل في علاقة الإنسان مع غيره كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول أحد أني لم أعرف ماذا يجب علي، بل والله بينها نبينا بكلمات يسيرات، قال أن تحب لهم من الخير ما تحبه لنفسك. هذا هو الأصل، وهذا هو المعيار، وهذا هو الميزان الذي تزن به الخلق والسلوك منك مع غيرك يا عبد الله. وهذا الخير يعم الدنيا والدين والآخرة. نعم، لذلك النصوص كثيرة جدا، وهذا لا شك ما يصعب كما ذكر أهل العلم وبينوا أن هذا من أعظم ما يشق على الإنسان، لذلك الخلل فيه كثير جدا والتقصير فيه كثير جدا، لذلك العلاج الرباني كما هو بل والنبوي أيضا اتبع، إذا وقعت في تقصير أو زلل أو خطأ فلا بد من إصلاح ذلك الزلل بأن تتبعها بشيء من الحسنات كما ذكر الله عز وجل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهلون يخطئون عليك كثيرا، ولكن لا نقابل الجهل بمثله ولا نقابل الإساءة بمثلها، بل نقابل ذلك كله بالعفو والإعراض عن الجاهلين. وكذلك كما ذكرت يعني، والآية آية عظيمة في كتاب الله عز وجل نذكر بها، يقول الله عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء. وتنبه وتدبر يا عبد الله، الأصل في من ينفق أنه يحترم ويقدر ويعظم بين الخلق والعباد، ولكن تدبر كيف هذه الآية، وكيف أتبع الله عز وجل ونصح الذين ينفقون في السراء والضراء بعد إنفاقهم على الخلق والعباد في السراء والضراء، قال والكاظمين الغيظ. استغرب كثير من أهل العلم كيف يعني إنفاق في السراء والضراء ثم يتبعه بكظم الغيظ. نعم يا عبد الله، توقع هذا، أن ثم من تحسن إليهم وتنفق عليهم في السراء والضراء، ومع ذلك أنت بحاجة إلى أن تكظم غيظك عما يبدر منهم، مع أنك تعاملهم بالإنفاق في السراء والضراء. تنفق في السراء والضراء ولكن يسيئون، بل ذكر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في أقرب الخلق والعباد، ذكرها بين الزوج والزوجة، قال ينفق أحدكم ويحسن إليها الدهر كله، ثم إذا كانت الإساءة في يوم قالت ما رأيت منك خيرا قط، لا إله إلا الله. كل هذا الإنفاق وكل هذا الإحسان ثم في يوم واحد وإساءة واحدة يعفى ذلك وينسى ذلك كله، بل ويكون التوجيه لك أنها ما رأت منك خيرا قط. لذلك أدبنا ربنا جل وعلا على الرغم من الإنفاق في السراء والضراء، أنت بحاجة إلى أن تكظم الغيظ، لأنك ستجد من يكفر والعياذ بالله ويقابل هذا الإنفاق بالكفران، أو بالإساءة أو بالكلام السيء أو غيره فاكظم غيظك، لأنك إنما أنفقت طاعة لله وتقوى لله وتريد ما عند الله تبارك وتعالى. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء، وهذه ذكرها العلماء، قوله بعد الإنفاق في السراء والضراء قال والكاظمين الغيظ، هذا استدراك لما قد يحصل ممن أنت تنفق عليهم في السراء والضراء، استدراك يا عبد الله. قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بعد الإنفاق في السراء والضراء أنت بحاجة إلى أن تكظم الغيظ وأن تعفو عمن قد أحسنت إليهم يا عبد الله. ثم قال: والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. ومما يذكرون في هذه الآية العظيمة، فعند يعني أهل العلم نقلوا في تفسيرها عمن تربى وتأدب في بيت النبوة، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو الملقب بزين العابدين، أنه كان يعني له من يخدمه، وكان من العبيد قد اشتراه ليخدمه في بيته. ثم في يوم من الأيام، وكان يسيء كثيرا، ولكنه في يوم من الأيام بلغت إساءته مبلغا عظيما، فجاء وكان يعني الجو يعني باردا في الشتاء، فكان يسخن الماء حتى يصب يعني عليه، وكان عنده بعض الضيوف، ثم تناولوا طعاما ثم طلب تسخين الماء، ثم لما جاء الغلام هذا وصب الماء نسي أن يخلط هذا الحار بماء بارد، فصب على يدي علي بن الحسين رحمه الله رحمة واسعة ماء حارا مغليا، فأضره وأصابه بلا شك. فالشاهد حصل، ثم وقف الغلام وحصل له الفزع العظيم، ولكن يذكرون أنه من الغلام نفسه أو ممن كان حاضرا في ذاك المجلس أنه تلا هذه الآية، يعني هذا الآن ينفق عليه، بل كان كما ذكروا كان يلبسه مما يلبس، ويطعمه مما يطعم، ويشركه معه في الطعام واللباس والثياب والفراش وغيره. ثم حصل منه كثرة تلك الإساءات، ثم توجها بتلك الإساءة البليغة. فيذكر أنه هو الذي قرأ هذه الآية، ويذكر أنه غيره ممن حضر المجلس قرأ هذه الآية: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. فقال علي رحمه الله رحمة واسعة: اللهم إني قد كظمت غيظي. شوفوا الاستجابة يا إخوان، يعني من ذكر بكلام الرحمن، وهذا هو الأصل في الخلق يا عبد الله، هذا هو الأصل في الخلق، أن الإنسان إذا ذكر أو قرأ عليه شيء من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن التفاعل مع هذه الآية، وإن كان يعني يسمعها كثيرا أو يقرأها كثيرا. على طول فورا قال: اللهم إني قد كظمت غيظي. قال ثم قرأ قال: والعافين عن الناس. قال: اللهم إني قد عفوت عنه. قال: يا عبد الله خلاص عفوت عنك، وابتسم في وجهه. فقرأ إما هو أو غيره: وإن والله يحب المحسنين. قال: اللهم إني قد أحسنت إليه، فهو حر لوجهك الكريم، وأعتقه من لحظته ومن ساعته. إساءة عظيمة، وقابلها بهذه المعاني العظيمة الثلاث، بأنه كظم غيظه، ثم عفا عمن أساء إليه، ثم أحسن إليه أيضا. هذا هو الأصل يا عبد الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. الشاهد: أحاديث نبينا كثيرة جدا في باب يعني الإحسان، إحسان الخلق والتعامل مع الخلق والعباد، نذكر يعني شيئا طرفا منها ثم نختم بما بينه أهل العلم من أخلاق نبينا حتى تكون نبراسا لنا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. والآيات كما ذكرت والله كثيرة، كثيرة جدا، يعني منها أيضا نذكر بقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، الإحسان، والإحسان في كل شيء يا عبد الله. قال الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإحسان هكذا يقلب يعني ما في هذه النفوس، يقلب العداوة إلى يعني الألفة والتآلف ويعني الحمو الذي يكون بين الخلق والعباد. قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن كما ختم الله عز وجل قال: وما يلقاها، لأنها صعب لا شك لصعوبتها، قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صعب جدا أن الإنسان يحسن ويدفع بالتي هي أحسن حتى مع من أساء إليه، وهذا هو الأصل، بل هذه وصية نبينا أن الأصل أن الإنسان يوطن نفسه إن أحسن الناس أن يقابلهم بالإحسان، بل وإن أساءوا أيضا أن يقابلهم بالإحسان، هذا هو الأصل، وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا أقول من الأحاديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. هذا الأصل، لأن المخالطة لا شك سترى يعني من أخلاق الناس ومن أخلاق هذا صغير وهذا كبير وهذا جاهل وهذا متعلم وهذا أمي وهذا عامي وهذا غضبان وهذا زعلان وهذا عنده ظروف، أخلاقيات وسلوكيات كثيرة جدا. والتعامل مع الأخلاق ليس كالتعامل مع الأوراق كما يقولون، فلذلك لا بد ممن يخالط الناس أن يوطن نفسه أن يصبر على الأذى. قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وكذلك قال: المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف. هذه مثل ما ذكرها علماؤنا، قالوا علامة واضحة جدا، انظر هل أنت تألف الناس، هل تجد ألفة ومحبة في قلبك للخلق والعباد، لأهل الإسلام، أهل الإيمان، للعشيرة، للقبيلة، للأرحام، ثم أيضا غير كونك أنت تجد الألفة في قلبك، انظر هل أنت عند الناس مقبول يألفونك، ولا الناس يعني تريد أن تتخلص من شرك وتبتعد عنك يا عبد الله. المؤمن الحق، المؤمن الكامل في إيمانه، الذي هو يألف الناس وأيضا يرى أن الناس إنما يألفونه ويميلون إليه، هذا هو الأصل، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. ثم قال: وخير الناس أنفعهم للناس. والنصوص كما ذكرت كثيرة، قال: إن أحبكم إلى الله، أيضا الذين يألفون ويؤلفون، يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان. التفريق بين الإخوان، أو كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قطع ذات البين والمفارقة والتفريق والعياذ بالله بين أهل الإيمان وأهل الإسلام والإخوان والأرحام أشد ولا شك. الشاهد النصوص مليئة يا عبد الله في كتاب ربنا وفي سنة نبينا بهذه الآداب العظيمة، آداب جمة، أخلاق فاضلة، سمو ورقي في التعامل. يعني من يسيء إليك أنت تجتهد وتجاهد نفسك أن تحسن إليه. وكما ذكر علماؤنا قالوا هذه يعني موجودة فينا، لكن بحاجة إلى أنك تستمر وتداوم عليها. ويذكروننا دائما ويضربون المثل في هذا في شهر رمضان، أن الإنسان إذا جاء الصيام وجاء شهر رمضان ما شاء الله الإيمانيات ترتفع، يعني الإيمانيات في القلب والشعور فعلا ترتفع. لذلك خاصة يعني من بعد الزوال وبعد الظهر والصيام قد أخذ حظه، والجوع أخذ حظه، فالشهوة كسرت، وكذلك النفس يعني هذبت ألجمت بلجام عظيم جدا. لذلك تجده في آخر النهار يبحث عمن يسيء إليه، ليه؟ بس حتى يقول له روح اللهم أني صائم. هو يسبك وأنت تقول له إيش؟ اللهم أني صائم. هذا الخلق نحن بحاجة إليه. ليه هو؟ إحنا نقول رمضان مدرسة، إذن المفروض أنه هذا اللي تعلمناه في رمضان أو نمارسه في رمضان أن يكون خلقا فينا، خلق. والخلق يا عبد الله أنك تمارسه بلا تكلف بلا مشقة، يصير طبع وسجية فيك، خلق تتخلق بهذا الخلق العظيم الذي أدبنا فيه وأدبنا وندبنا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. مو بس في الصيام، في غير الصيام، كل من أساء إليك قل له شكرا جزاك الله خير، أنت أسأت أنا ما نسي. روح بيني وبينك ربنا عز وجل، هذا هو الخلق لا شك الذي نحن بحاجة إليه، ليس في رمضان حسب وإنما في سائر الأيام والليالي. يعني نسمو في تعاملنا مع الخلق والعباد، بل حتى مع من يسيء إلينا ويجهل علينا. هو يجهل أنت لا تجهل، هو يسيء أنت لا تسيء يا عبد الله، بل والله تتجمل وتتحمل في باب المخالطة وتحسن وتتفضل حتى على من أساء إليك. عدم رد الإساءة بمثلها، هذا هو الأصل، وهذا هو أصل مقام الإحسان الذي أراده منا ربنا وأراده منا رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهذا والله هو ديننا، دين الإسلام هو هذا ولا شك، هذا هو دين الإسلام، وهذا هو حسن الخلق، وهذه دعوتنا وهذه سبيلنا. ولكن نسأل الله العافية، يعني يذكرون أهل التاريخ والسير أن كثيرا من بلاد المسلمين اليوم، يعني في جنوب شرق آسيا وغيرها والهند، أن الإسلام دخل تلك البلاد ليس بسيف الإسلام والمسلمين، وإنما بحسن التعامل وحسن الخلق من المسلمين، سواء التجار أم غيرهم، رأى الناس فيهم محاسن الأخلاق، ثم سبحان الله انقلبت أحوالهم وأسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي نحن بحاجة إليه. ولا شك هذا أيضا، يعني هذا الأمر، يعني هذا الرقي في التعامل والخلق، هو أيسر سبيل في الدخول إلى قلوب الخلق والعباد يا عبد الله. كانوا من الأرحام، كانوا من الأعداء، كانوا من الأصدقاء، كانوا حتى من الكفار كما ذكره كثير، يعني ممن التقينا بهم في غير بلاد المسلمين. لذلك ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. سبحان الله، هذا الربط بين الإيمان وبين حسن الخلق. نعم العقائد ولا شك، توحيد الله والبعد عن الشرك ولا شك، وهذا خلق كما ذكرنا، كونك توحد الله ولا تشرك به شيئا، كونك ما تصرف حق الله لغير الله، هذا أعظم الخلق الواجب مع الله تبارك وتعالى. أكمل المؤمنين إيمانا، يقول نبينا أحسنهم خلقا، وهذا رواه الإمام أحمد. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، رواه أصحاب السنن وأحمد. وأيضا ذكر عليه الصلاة والسلام قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم أقربكم مني مجلسا. ولا شك أن كلنا يتطلع والله إلى القرب والدنو من النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. سئل نبينا عليه الصلاة والسلام على كثرة هذه الأحاديث، والسائل أبو هريرة عندما ذكر وبين يعني أهمية حسن الخلق قال له وما حسن الخلق يا رسول الله، زيادة في البيان، زيادة في البيان حتى نتعلم. فقال عليه الصلاة والسلام وتدبر يا عبد الله، تدبر ما قاله نبينا جوابا لأبي هريرة، وأبو هريرة كما هو معلوم كان كثيرا يسأل حتى الناس تتعلم، يعني احنا حتى الناس تتعلم. فقال عليه الصلاة والسلام حسن الخلق أن تصل من قطعك. الله أكبر. هذا الأول، يعني مع الأرحام، مع الأقارب، مع الجيران، مع الأصدقاء، تصل من قطعك. احنا لا، احنا نقول والله اللي يزورني نزوره، واللي يجيني اللي يلبي دعوتي نلبي دعوته، واللي يكرمني نكرمه. لا يا عبد الله، هذا ما هو حسن الخلق. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس حسن الخلق بالمكافأة. المكافأة يعني اللي يعامل الناس بالمكافأة والمثلية، هذا ما هو من محاسن الأخلاق، هذا أدب، هذا أنت ترد الجميل بمثله. ما لا، ليس باب حسن الخلق أسمى من هذا بكثير. قال أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك سبحانك رب، وتصفح عمن شتمك وتعفو عمن ظلمك. أربعة يا عبد الله، كلها أن تعامل على نقيض ما عوملت به، أن تقابل الإساءة بالإحسان وأن ترد الإساءة بالإحسان. هذا هو حسن الخلق، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. لذلك قال كثير من السلف إن أخلاق الرجال في ثلاث، لا شك تعظيم أخلاق الإخوان، تعظم أخلاقيات الإخوان أي مهما دنت، يعني لا تحقر من أخلاقهم ومن محاسنهم شيئا أبدا. إحنا اليوم لا، لو أنه عمل عملا يحتمل حسنا ويحتمل سوءا، الأصل عندنا أن يحمل على باب السيئات والعياذ بالله. لا يا عبد الله، العكس تمام، تعظيم أخلاق الإخوان وستر معايبهم واحتمال أذاهم، احتمال الأذى واحتمال السيئات والأخطاء من الناس أعظم خصال التقوى وأعظم علامات كمال الإيمان وصحته. لذلك انظر كما ذكر العلماء أعظم آية قرر فيها عظم العلاقة بين المؤمن والمؤمن، ما هو بعد الأرحام وليس فقط أيضا الأقارب وليس الوالدان، مطلق أهل الإيمان. قال الله عز وجل المؤمنون والمؤمنات، هذا ما يريده ربنا تبارك وتعالى، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما معنى أولياء؟ يعني بينهم ولاية، بينهم يتولى بعضهم بعضا. والولاية يا عبد الله في باب الإيمان تعني المحبة وتعني الألفة وتعني العطاء وتعني الإحسان وتعني الإتقان وتعني العفو عن الإساءة، كل هذا يدخل في باب الولاية. أرجى آية وأعظم آية تصف أخلاق أهل الإيمان هي هذه الآية كما ذكر علماؤنا رحمهم الله. فأنشأ الله عز وجل لمجرد الإيمان، مجرد ما يجمع بينك وبينه الإيمان، ولاية مفروضة من الله تبارك وتعالى. فإما أن تستشعرها وتؤديها وتتفاعل معها وتتعامل على مقتضاها، وإلا فالإيمان محل نظر ولا شك ومحل تقصير وإهمال والعياذ بالله. ثم ذكر سبحانه وتعالى قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة وهو الأعظم ما يتولى بعضهم بعضا فيه. نحرص على أمر الآخرة قبل أمر الدنيا ولا شك. قال في النهاية ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هذه رحمة الله عز وجل لمن يستحقها على هذا الباب، وكله أخلاق وسلوك يا عبد الله، جماع صفاتهم الأخلاق، الولاية، المحبة، التواصي، الآمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الحفاظ على الدين، تحافظ على دينه، نعم تتعاهده في دينه، تتعاهده في صلاته، صيامه، في زكاته، في عبادته، تحرص عليه لأنك أيضا تحب له الخير عند الله تبارك وتعالى كما تحبه. كل هذا يجب أن تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك، وتكره له من الشر ما تكرهه لنفسك. فكيف أن لهذه الحياة وهذه الأخلاق أن يكون فيها شيء من الخيانة؟ لا والله. شيء من الكذب؟ لا والله. شيء من الغش؟ لا والله، ما تتفق مع الولاية. شيء من الغيبة؟ شيء من الحسد؟ شيء من الحقد؟ لا والله. هذه الآية تنفي جميع هذه المساوئ يا عبد الله. وانظر اليوم ما بين الناس والعياذ بالله من الحقد والحسد والتدابر والتنابز، وكذلك سوء الألفاظ والغش والغيبة والاحتقار والاستهزاء، كل هذا يتنافى مع كلمة الولاية التي أوجبها الله عز وجل بين أهل الإيمان. بل العكس تماما، السعي والجد والاجتهاد في مصلحة المؤمنين كما تسعى في مصلحتك وولدك وأهلك يا عبد الله. في منافع تسعى في جلب المنافع للغير كما تسعى في جلبها لنفسك، تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر كما أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، هذا الأصل. وأما أن نكون مفاتيح للشر مغاليق للخير فإنا لله وإنا إليه راجعون. الشاهد هذا هو، هذه أخلاقهم، هذه رايتهم، وهذه أسوتهم. وطبعا في هذا الباب دائما نصب العين يا عبد الله كما ذكر الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك بل والله سائر الأنبياء، سائر الأنبياء على هذا الخلق الكريم. نعم تدبر ما جاء في كلام الله، في القرآن، في السنة، في الصحابة، سير الأنبياء، سير الصحابة. وهذا الذي ينقصنا اليوم، والله ينقصنا أن نقرأ في سير الأنبياء وسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتعامل، كيف أخلاقه، كيف سلوكه، ثم سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة الذين كانوا على أسوأ وعلى قمة مساوئ الأخلاق، خلال سنوات قليلة جدا هذبهم هذا الدين، فوالله انتقلوا إلى أعلى مراتب الكمال والسمو في الأخلاق والسلوك رضي الله تعالى عنهم. هذبهم القرآن، هذبتهم السنة، هذبهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أنظر نظرة بسيطة كيف كانوا، ثم كيف آل أمرهم رضي الله تعالى عنهم. من أحط الأمم في باب الأخلاق سوء الأخلاق، حروب، قتال، وأد وسوء ليس بعده سوء وشر فيما بينهم، وهم عمومة وعشيرة. ثم انتقلوا والله أصبحوا سادة للأمم، بل وقدوة للأمم جميعا. لما؟ لأنهم اهتدوا بما هداهم الله عز وجل إليه، واهتدوا بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا لقد كان لكم فيهم، في من؟ في الأنبياء الصالحين، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأيضا قال الله عز وجل أولئك، بعد أن ذكر الأنبياء واعلم أن الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل ذكر أخلاق الأنبياء وسلوك الأنبياء ثم خاطب نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق أخلاقا، ولكن هذا الأدب لنا، يخاطب نبينا ويريدنا نحن. قال أولئك الذين هدى الله الأنبياء فبهداهم اقتده، يا محمد اقتد بهدي هؤلاء واتبع هدي هؤلاء الذين هداهم الله واصطنعهم الله. وأيضا في حق نبينا يقول الله عز وجل لقد كان لكم، الله أكبر، لقد كان لكم في رسول الله في محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هؤلاء هم أرباب السلوك. مصيبتنا اليوم ما نعرف كثيرا من سلوكيات أرباب السلوك، ما نعرف. ليه؟ ما نقرأ، ما احنا فاضين مثل ما يقولون، لا أبدا ما احنا فاضين، شغلنا بأمور أخرى والعياذ بالله. هؤلاء هم أرباب السلوك والكمال والسمو والفضل والفضيلة ومحاسن الأخلاق، فيجب أن نقرأ ويجب أن نهتدي بهديهم، وهذا أمر الله تبارك وتعالى، وخاصة محمد عليه الصلاة والسلام رسولنا عليه الصلاة والسلام. فوالله لقد كانت أخلاقه كما ذكر أهل العلم طبعا وسجية، ما في تكلف. وأعظم دليل على أن حسن الخلق كان طبعا وسجية فيه أنه عليه الصلاة والسلام ما تكلف في شيء منها ولا في وقت من الأوقات، مع الصديق، مع العدو، مع الذي يحب، مع الذي يبغض، مع الذي يعرف، مع الذي لا يعرف، أبدا، مع الصغير، مع الكبير، مع الجاهل، مع الجافي، مع المتأدب، كل خلق باب واحد عليه الصلاة والسلام في جميع الأوقات. لذلك قال ربنا جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، دين عظيم، أخلاق، سلوك، ولا شك. ولكن تدبر يعني هذا الأمر الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر وصية الله لمحمد في كيفية التعامل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الله أكبر، محمد ما يحتاج، والله طبع وسجية فيه، بل هو الكمال والجمال البشري كله، بل إليه المنتهى في جميع البشر في الأخلاق والسلوك والمحاسن والكمال والجمال. ومع ذلك ربنا عز وجل ماذا قال له؟ يقول الله عز وجل له واخفض جناحك للمؤمنين. لا إله إلا الله، محمد يحتاج هذه الوصية؟ والله ما يحتاج، ما يحتاج يا عبد الله، لأنه محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل ما كان الصحابة يقولون والله إن أمر محمد كان بينا لمن رآه. أنت بس تشوف محمد، محمد غير عليه الصلاة والسلام، غير، شيء آخر أبدا. ومع ذلك انظر ماذا قال له ربنا جل وعلا، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك. خفض الجناح معناها إيش؟ عدم الاستكبار، عدم الاستعلاء، بل معناها الخضوع، التطامن، التواضع، التذلل. واخفض جناحك للمؤمنين. بل أعظم من هذا كما يقول علماءنا ومشايخنا، يقول انظر ماذا قال في حقه تبارك وتعالى، لا إله إلا هو وعليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله، ربنا عز وجل لا شك أنبياء اصطنعهم الله، واصطنعتك لنفس، اختيار، اصطفاء. فبما رحمة من الله، ربنا عز وجل ملأ قلبه هذه الرحمة وهذا الكمال في الأخلاق والسلوك. فبما رحمة من الله لنت لهم، أساسها الرحمة، ملأ قلبه رحمة، فلان نبينا لينا مع الجميع يا عبد الله وفي جميع الأوقات إلا إذا انتهكت محارم الله، هذا أمر آخر سيأتي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله يا عبد الله يقول علماء أن هذا هو أساس الخلق، أنت تبي الناس، أنت تريد أن تحقق أمر الله جل وعلا فتنال بعد ذلك وعد الله في التعامل مع الخلق والعباد، لين الجانب أنك تجمع الناس مو أنك تفرق الناس. اليوم لا، كل نبي يسقط غيره، ندور الأخطاء، نشيع هذه الأخطاء ونكذب فيها. المشكلة نعم خطأ في باب الدين لا والله لا يقبل، بل من النصيحة في دين الله أنك تبين المخطئ أنه أخطأ، لكن بأدب، بلين، برفق، بأسلوب أنك تريد النصيحة لدين الله. لكن بعضهم والعياذ بالله لا، يفتري، يكذب، يعني يقطع الكلام عن بعضه، يترك التفصيل ويأخذ بالمجمل، يسيء الفهم، وماذا يريد؟ تجده فرحا طربا يطرب بإذن فلان سقط وفلان سقط وفلان سقط أو فلان أخرج من السنة. وش تبي تطلع الناس من السنة؟ أن تجمع الناس. الأصل أنك إيش؟ فبما رحمة من الله لنت ولو كنت فظا لانفضوا من حولك. كون الناس تنفض من حولك هذا ما هو بكمال، هذا ما هو بكمال أبدا. الكمال أن الناس تلتف حولك، تجمع الناس يا عبد الله، نعم تألفهم ويألفونك، والأخطاء نعم تبين لكن بقدرها، ما يزاد عليها ولا يفرح، ما نفرح فيها والعياذ بالله. أيهم ينتظرون، خاص بعض المشايخ ينتظرون بس الشيخ يموت. مات الشيخ الألباني قالوا مرجع، الله أكبر، أمس ما قلت مرجع واليوم صار، بس من مات الشيخ الألباني قالوا مرجع، الله أكبر. وين الإرجاء؟ اجمع الكلام، اجمع الكلام. تعجبنا واستغربنا ونظرنا، يا أخي هذا أحمد بن حنبل يقول، يقول أحمد بن حنبل من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من النفاق، فقد برئ من الإرجاء. من قال إن الإيمان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء، براءة من أحمد. والألباني والله جبن أقواله ومتعددة في مجالس ومتعددة أنه يقول الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذن عنده براءة من أحمد ولا ما عنده؟ لكن هؤلاء الأقزام قالوا لا مرجع مرجع مرجع. وبعدين تفرح إذا صار مرجع؟ أنت تفرح؟ نسأل الله العافية. مات الشيخ عبد العزيز لا كان متساهل مع المرجئة، لا إله إلا الله. مات الشيخ فلان تكلم، مات الشيخ محمد، شيخنا الشيخ محمد بن رحمة الله عليه ما تركوا فيه شيء، حتى قالوا حبش، قالوا حبش، الله أكبر، وش تبي بحبش؟ طب بلال بن رباح حبش. مصيبة يا عبد الله، والمصائب لا شك كثيرة كلها مرجعها إلى سوء الخلق، سوء الخلق. ثم يظن نفسه أنه إيش؟ ما شاء الله ينقح دين الله تبارك وتعالى ويصفي هذا الدين وهذه العقيدة، أنه رأس في باب الاعتقاد. يا عبد الله والله لا يمكن التفريق بين حسن العقيدة وحسن الخلق أبدا. ومن فرق فقد فرق بين ما قرن الله تبارك وتعالى وقرن رسوله عليه الصلاة والسلام، لا شك سوء فهم. الشاهد الآيات كثيرة، وانظر أيضا كما قال الله عز وجل، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ثم ماذا قال؟ قال فاعف عنه، لا إله إلا الله. والله يا أخوان الصحابة ما فعلوا شيئا حتى يحتاج إلى إيش؟ هذا لنا، هذا التعليم لمن؟ لنا. لكن هذه أي أصول؟ إذا كان هذا يخاطب به محمد فغيره من بابي أولى يا عبد الله. قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم، أشركهم معك، هذا هو الأصل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم يا أخوان. الشاهد نظرة سريعة أذكرها نقاطا، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم إلى حسن فهمها وحسن امتثالها. نظرة سريعة ونقاط جمعتها من كتاب الشمائل المحمدية، شمائل نبينا عليه الصلاة والسلام للإمام الترمذي، وكذلك كتاب أخلاق النبي وآدابه لابن أبي الشيخ الأصبهاني رحمة الله عليهم وعلى علمائنا جميعا. نتذاكر فيها ونتدبر كيف كانت أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، ثم مع هذا ربنا عز وجل يقول له أخفض جناحك، ويقول له فبما لنت له، يعني لن كن لينا هينا مع الصحابة هكذا. وأيضا واعف عنهم واستغفر لهم ادعو لهم، احنا نحب لا شك، الدعاء محبوب لا شك، هذا كله مطلوب يا عبد الله، معا مثل ما قلنا الخطاب موجه لمحمد، لكن حط نفسك نصب العين ونصب هذه النصوص جميعا. ذكر أهل العلم يعني الترمذي وابن أبي الشيخ وغيرهم أيضا ذكروا كثيرا من أخلاق نبينا أنه كان أحسن الناس خلقا، كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا لا شك، مثل ما ذكر عبد الله بن مسعود وغير إن أمر محمد كان بينا لمن رأى، يعني لا يعذر أحد إذا رأى محمدا في أنه لا يحبه، لا والله ما يعذر، ليس له العذر إلا إذا كان ما يشوف أو يشوف بالمقلوب كما ذكر العلماء. وأيضا مما جاء أن من حسن خلقه ما دعاه أحد، ما في واحد يقول له يا محمد يا رسول الله، تعرفون وش كان جواب محمد؟ يقول لبيك لا إله إلا الله. احنا بعض الإخوان يعني أو بعض الناس مرة ذكرت هذا، يعني كان والده يناديه وهو يقول ها، وإذا شوي ارتقى يقول نعم يا أبي. قلت له يا أخي ليه ما تقول لأبيك، ليه ما تقول له لبيك؟ قال والله يا شيخ ما تعودنا. يا أخي أبوك يناديك، أمك تناديك، ليه ما تقول لبيك؟ النبي والله يا أخوان كل من ناداه قال له لبيك. نقدر مثل ما يقولون مشايخنا كلمة ما نقدر عليها يا شيخ، فأين بقية الأخلاق والسلوك؟ ها؟ وأين الإحسان إلى من أساء؟ وين؟ بعيد. هذه مثل ما يقولون نقطة أولى، أنك بس تقول لبيك تعودها يا عبد الله، تعودها، خاصة في ما نقول لك مع الناس، مع الأم ومع الأب. إن شاء الله من الليلة إذا أبوك ناداك شو تقول؟ لبيك. أمك نادتك قل لبيك. وأبشر والله بوعد الله، والله إن فعلتها إيمانا واحتسابا وتأسيا بنبينا أبشر بما يملأ قلبك والله سعادة وألفة وتأليفا، أبشر. أيضا ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام وسع الناس جميعا بأخلاقه. شلون يعني وسع الناس جميعا بأخلاقه؟ يعني كان لهم من حيث الخلق والسلوك والتعامل مثل الأب مع الجميع، الصغار كأنه أبوهم، الكبار كأنه أخوهم، كأنه العطوف عليهم، كأنه الأم، العطوف، الأب للجميع بأخلاقه مو بالكلام هذا، الكل كان يشعر إذا جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عند أمه وأبيه في كنف عظيم، فيفضي بما أراد ويقول له ما أراد. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، بل يقولون أن الجميع في باب خلق النبي كانوا سواء في الحق، ما يقدم لا يعني لا الأحمر ولا الأسود ولا الصغير ولا الفقير يشعر أنه أقل من غيره في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، مجلسه حلم وحياء وصدق وأمانة لا ترتفع فيه الأصوات أبدا، حتى صوت محمد ما كان يرتفع يا عبد الله. شفنا حنا إذا جلسنا جيراننا الجار الثالث يتضايق، أو إذا لعبنا في الحوش ولا شيء الجار الرابع والخامس يسمع الصراخ والصياح، نسأل الله العافية. يتواصلون بالتقوى والتواضع، الكبير في ذاك المجلس يوقر والصغير يرحم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، وذو الحاجة كان يؤثر ويقدم ما يؤخر، الفقير ما يؤخر، الفقير يقدم، ذو الحاجة يقدم، ويحفظ للغريب غربته وللبدوي بداوته، نعم ولأهل الجفاء جفوتهم، يحفظها لهم كلها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس أعظم من ذاك الذي جاء وبال في طرف المسجد، حفظ الله حفظ له النبي صلى الله عليه وسلم غربته وجفوته وبداوته كلها حفظها بيت الله عز وجل. أيضا احنا وين وهذا وين، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وكذلك كان يعفى عن الجاهل والجاهل، كان عليه الصلاة والسلام دائم البشر، ابتسامة تعلوه بشوش، نعم يستبشر برؤيته من رآه، كل من رآه يستبشر، ما في عبوس أبدا، سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غضيب ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، لا حتى في الأسواق ما هو بصخاب، ولا فاحش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي، لا يتكلم إلا فيما يرجى نفعه وثوابه، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، إن تكلم أطرق الجلساء جميعا، لا شك لأنهم يعلمون أن خيرا عظيما سيبلغهم إياه، وكأن على رؤوسهم الطير، هكذا كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. كم صبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، كان الغريب يدخل ويمسك ثوب النبي ويجذبه ويشده إليه بشدة، والله كان يتقبل ويتحمل ذلك منه كله، مع أنه لو أشار إلى الصحابة لانتقموا منه، ولكن أبدا ما ترك أحدا ينتقم له، لأنه لا يغضب لنفسه أبدا، وإنما إن غضب فغضبه لله تبارك وتعالى. وأيضا اسمع من الأخلاق التي جاءت، أنه ما كان يقطع، وذكرها بعضهم بصيغة المضي، يعني صيغة ما قطع على أحد حديثه أبدا. بس خلونا نتخيل أنفسنا كم مرة يتكلم المتكلم وإحنا نقطعه، بل ربما هذا المتكلم أكبر منك في السن، ما عندنا صبر، ملقوف قبل ما يكمل كلامه احنا مقاطعينه كم مرات، بل ربما قطعنا أيضا الآباء والأمهات يا عبد الله، وقطعنا من يكبرنا في السن من الأرحام. والله كل الكتب تذكر عن نبينا أنه ما قطع، وبعضهم قالوا لا يقطع، لكن صيغة المضي أبلغ، ما قطع على أحد حديثه قط، صغير كبير جاهل سائل جاف
ما يخليه لما ينتهي من حديثه. خلونا نأدب أنفسنا على هذا يا أخوان، أننا لا نقطع على أحد حديثه أبدا، خاص اللي أكبر منك، اللي أصغر منك اقطع ما في ناس مسامح، بس اللي أكبر لا أدب نفسك. ترك الناس أو ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه لا إله إلا الله، لا يماري أحدا أبدا. سؤال كلمتين الجواب، أما جاءت المماراة سكت النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكثر، لا يستكثر من شيء أبدا، من أمور الدنيا، من أمور الدنيا نعم. وأيضا ترك ما لا يعنيه تركا كليا. شوف احنا كم نتدخل فيما لا يعنينا والعياذ بالله. وترك الناس من ثلاث: لا يذم أحدا، ما ذم أحدا أبدا، ولا عيره بشيء أبدا، ولا يتطلب عوراتهم أبدا، ما طلب عورة أحد لا إله إلا الله. كان أبر الناس وأكرم الناس وأجود الناس في العطاء، ما عبس في وجه أحد، تخيلها يا عبد الله، ما عبس في وجه أحد أبدا ولا عاتبه على شيء. وأغرب ما يقولونه في هذا المقام أنه ما قال لخادم قط في شيء فعله لم فعلته، ولا في شيء لم يفعله هلا فعلته. شوف وين هذا واحنا وين، وين احنا وين، شوف الخدم كيف احنا نتعامل معهم. ها، اسال الله العافيه، اسال الله ان يعافيه. خادم والله لا يزجره لا يامره، بس ان اراد شيئا ان جابوه جابوه، ما جابوه يقوم هو، لا يامره. الله المستعان. ما سب احدا ولا شتم أحدا ولا ضرب أحدا ولا انتهر أحدا ولا احتقر أحدا أبدا. كل حياته عليه الصلاة والسلام ما رأى الناس أكثر تبسما منه ولا أكثر حياء منه أبدا عليه الصلاة والسلام. يسلم على الصبيان ويمازح الصبيان هكذا، ما يستعلي أبدا حتى على الصبيان. وكان أرحم الناس بهم حتى أنه لا يخفف من صلاته لبكائهم، وكان رحيما بأمته رفيقا بهم لا يغضب إلا للحق. كان والله أكظم الناس لغيظه، وكان من رآه من بعد يراه متواصل الأحزان كأن أحزان الأمة كلها على رأسه، بل والدنيا دائم الفكر، لا يخلد إلى الراحة والدعة أبدا، بل ليست له راحة، ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكت، إن تكلم يتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضولا ولا تقصير، يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك، وهو الملوك المملوك، ويركب الحمار ويردف عليه على الحمار تواضعا لله تبارك وتعالى. وكان يخصف النعل في بيته ويرقع الثوب ويمتهن لأهله، أعمال البيت يشتغلها بنفسه عليه الصلاة والسلام. وكان خير الناس لأهله، نعم، يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيئا أبدا، ما ذم نعمة، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهيه تركه. طويل القنت شوي، الملح ناقص ولا زايد، حط البيت على راسك يا عبد الله، نعم. طويل القيام لله جل وعلا شكرا لله تبارك وتعالى، بل والله كان من طول قيامه كانت تتفطر قدماه بعد شدة التورم، تتورم الأقدام وتتفطر، تتشقق الأقدام من طول قيامه كثير الاجتهاد في العبادة والذكر وتلاوة القرآن ولزوم المصلى بعد الصلاة. حنا نصلي ونقول الإمام طول، خاصة إذا قريت التحيات وانتهيت والإمام بعد ما سلم، شو تقول؟ ها طول اليوم الشيخ. وإذا سلم التسليمة الأولى مع الإمام والتسليمة الثانية عند الباب. كان كثير لزوم المصلى بعد الصلاة عليه تواضعا لله، وكما ذكر استجلابا لدعاء واستغفار الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم، كثير الاجتهاد في العبادة، كثير الذكر بعد الصلاة، كثير الدعاء بعد الصلاة، هكذا كان عليه الصلاة والسلام أزهد الخلق في أمور الدنيا، لا يلتفت إليها ولا يغضب لفوات شيء منها، وما خاصم أحد أبدا، ما خاصم أحدا على شيء من الدنيا يا عبد الله، ما ترك بعده دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا، ما ترك بعده، ما ترك خلفه شيئا من هذه الأمور، بل والله كما جاءت النصوص وكما ذكرت عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين، ما شبع من خبز مأدوم حتى لقي الله تبارك وتعالى. صعب تصورها يا أخوان، خبز حاف، لكن خبز مع الإدام والله ما شبع منه قط عليه الصلاة والسلام، ولا في يوم في حياته كلها، حتى لقي الله عز وجل أنه يشبع من خبز مع الإدام، لا أبدا. وكان يضع الحجر على بطنه كان يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع، وهو النبي المصطفى، وما أكل على خوان أبدا، تواضعا لله جل وعلا، ولا أكل خبزا مرققا. الخبز خبز الشعير، خبز الشعير الذي غاية في الجفاف واليبوس، ما أكل خبزا مرققا أبدا، ذاقه نعم، أما أن يكون طعامه وأن يكون الأساس في طعامه أبدا والله، بل كان يمر عليه كان يمر عليه وعلى آله الشهر وزيادة، وذكر بعض الرواة الشهرين أو نحو من شهرين، لا يوقد في بيته نار أبدا، شهر متواصل ما يوقد النار، أي لا يطبخ طعام أبدا في بيت رسول الله. وهو أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، وكان عيشهم فيها في هذه المدة على الأسودين، على التمر والماء، وكان عيشه كفافا، هكذا كان يريد، إذا شبع اليوم لا يشبع غدا أبدا، هكذا ذكروا رضي الله تعالى عنهم وكشفوا ما يكون في بيته عليه الصلاة والسلام، أنه إذا شبع في هذا اليوم ما هو لا يشبع في وجبة، لا يشبع يوم غد أبدا. نعم، هكذا عيشه، شبع يوم وجوع يوم، هكذا اختار لنفسه عليه الصلاة والسلام. قال لعائشة قال إن الدنيا لا تنبغي خبز شعير يا أخوان، تمر وماء يا أخوان. ويقول لعائشة يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. نتخم من الطعام صباحا ومساء في اليوم أكثر من مرة، تصيبنا التخمة كما ذكر بعض الإخوان، يقول قبل الطعام يؤتى لنا بما يسمى بفتح الشهية، ثم بعد الطعام يؤتى لنا بما يسمى هاضم الطعام، فتحت الشهية ثم دب فيها ثم أثقل نفسه ثم يبحث عما يهضم له ذلك الطعام. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة إن الله لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا الصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها أي الدنيا. ثم قال ولم يرضى إلا أن كلفني ما كلفهم، أي ما كلف أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. ثم قال يا عائشة قال الله عز وجل لي واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كان يذكر أهل العلم وأهل التفسير أن نبينا كثيرا ما كان يقرأ هذه الآية ويبكي، وهذه من الآيات التي بكى منها نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه وهود وأخواتها لما فيها من مثل هذه النصوص. ثم قال يا عائشة وإني والله إني والله لا بد لي من طاعة، أي عند قول الله جل وعلا واصبر أي يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل. قال والله لا بد لي من طاعة، وإني والله لا بد لي من طاعة، كررها عليه الصلاة والسلام. ثم قال والله لأصبرن كما صبروا ولأجهدن ولا قوة إلا بالله، أي لأجتهدن في هذا ولأصبرن في هذا. ثم استعان بالله عز وجل وطلب القوة والمدد من الله تبارك وتعالى. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة قال والله يا عائشة ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكون مع التاجرين، ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد فعل، والله لقد فعل. ولقد صبر عليه الصلاة والسلام، وكان يقول أيضا يقول ما أنا والدنيا، في رواية ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، اجتمعت والله فيه خصال الخير والتقوى بأبي وأمي، اجتمعت فيه خصال الكمال والجلال والجمال. لذلك والله لقد أحبوه حبا عظيما، الصحابة أحبوه حبا عظيما. قراءة شيء من سير الصحابة في حب نبينا والله يصاب له العاقل بالذهول، بل لا يكاد يصدق ما يقرأ أو ما يسمع، وتنافسوا في حبه وتعظيمه وتقديمه عليه الصلاة والسلام، وبذلوا له الأرواح والأموال فداء له وإكراما. وإنهم والله يا إخوتاه لمعذورون، والله معذورون في شدة حبهم له وشدة فدائهم له وشدة بذلهم له، والله معذورون فيما فعلوا، إذ كيف لا يحبه من رآه ومن خالطه ومن اشتم ريحه وعطره بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن محبته ومحبة الصحابة الكرام والأنبياء الكرام، وأن يرزقنا وإياكم حسن التدبر والاستماع وحسن التطبيق وحسن الامتثال في محبة ربنا ومحبة نبينا ومحبة الصحابة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.